بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الأدب العربي للصف الثالث الثانوي، بنين، الفصل الدراسي الثاني، جميع الأقسام. تعديل الأستاذ إبراهيم بن حسن الدريعي، الأستاذ أحمد بن سليمان المشعلي، والأستاذ حمود بن عبد الله السلامة. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كتاب الأدب العربي نصوصه وتاريخه للصف الثالث الثانوي، نقدمه في طبعته الجديدة بعد أن قمنا بتنقيحه وتعديله بما يتماشى مع أسلوب الكتاب المدرسي، حتى لا يجد الطالب مشقة في فهم النصوص الأدبية شعرا ونثرا، وبالتالي يستطيع أن يتذوق أدب أمته العربية. وقد ركزنا في تناولنا لهذا الكتاب على تحليل ودراسة النصوص الشعرية والنثرية، وقمنا باختيار نصوص تحقق الغرض من الدراسة، وقللنا قدر المستطاع من المقدمات التاريخية التي لا نرى في إثباتها كبير فائدة. هذا وقد خصصنا هذا الكتاب لدراسة الأدب الحديث بعد أن درست أيها الطالب في الصفين الأول والثاني الأدب الجاهلية، وأدب عصر صدر الإسلام، وأدب العصر الأموي، وأدب العصر العباسي، وأدب عصر الدول المتتابعة، لتكتمل بذلك حلقة دراسة الأدب العربي في شتى العصور. ولعلنا بعملنا هذا قد أسهمنا ولو بالقليل في خدمة لغتنا العربية الخالدة، لغة القرآن التي شرف الله العرب بأن تكون لغتهم ليفهموا كتاب الله ويتدبروا آياته. والله نسأل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، والله الهادي إلى سواء السبيل. صفحة 7. توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي الثاني. أولا، قسم العلوم الشرعية والعربية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم. الأسبوع الأول، أدب الدعوة الإسلامية. الأسبوع الثاني، فتح مكة مع حفظ 7 أبيات من أول النص. الأسبوع الثالث، محنة العالم الإسلامي مع حفظ جميع النص. الأسبوع الرابع، صوت من حراء لإبراهيم فطاني. الأسبوع الخامس، وصايا وإرشادات للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع حفظ 6 أسطر من أول النص إلى قوله ربح وغنم. الأسبوع السادس، يا شباب العرب للرافعي مع حفظ 4 الأسطر الأولى من أول النص إلى قوله أعماله. الأسبوع السابع، الأدب الحديث في المملكة العربية السعودية، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. الأسبوع الثامن، الشعر السعودي المعاصر، موضوعات الشعر السعودي مع حفظ 2 لابن عثيمين في الغزل، وحفظ 3 أبيات لإبراهيم العلاف في أهمية تعليم المرأة، وحفظ 3 الأبيات الأولى لحسن القرشي في القضايا الوطنية. الأسبوع التاسع، الاتجاهات الفنية في الشعر السعودي، نهج القصيدة في الشعر السعودي مع حفظ 4 أبيات لطاهر زمخشري من الاتجاه التجديدي، وحفظ 5 أبيات للأمير عبد الله الفيصل من الاتجاه الرومانسي. الأسبوع العاشر، النثر السعودي، أنواعه واتجاهاته الفنية مع حفظ 4 أسطر لحسن عبد الله آل الشيخ من أول النص إلى قوله وموت ضمائرهم. الأسبوع الحادي عشر، العز والمجد لابن عثيمين مع حفظ جميع النص. الأسبوع الثاني عشر، أذان الفجر للسنوسي. الأسبوع الثالث عشر، هي أمتي لعبد الله بن إدريس مع حفظ 6 أبيات من أول النص. الأسبوع الرابع عشر، مكة لمحمد حسن فقي. والأسبوع الخامس عشر، الأنانية لأحمد محمد جمال وروعة العيد لزيد الفياض مع حفظ خمسة أسطر من قوله ويمتلئ القلب إلى قوله مظهر خلاب. صفحة 9. أدب الدعوة الإسلامية. تعريفه: نعني بأدب الدعوة الإسلامية كل أدب صدر عن عاطفة الإسلام وأريد به وجه الله وخدمة دينه، وهذا الأدب قد يكون مدحا أو هجاء أو حماسة أو حكمة، شعرا أو نثرا، لكنه مهما اختلفت موضوعاته وأشكاله لا يصدر إلا عن مشاعر إسلامية. نشأته: من اليوم الأول الذي أشرق فيه نور الرسالة المحمدية رسم الطريق لأدب الدعوة الإسلامية، لأن القرآن الكريم هو النور الباعث القوي الذي أمد هذا الأدب النبيل بروحه وهديه، ورسم له منهجه ومسيرته، وانضم إلى القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في محافل قومه، فكونا معا المنبع السلسلة المبارك الذي استمد منه أدب الدعوة الإسلامية تياره وروافده. وظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يمدان هذا الأدب بأعظم القيم الروحية والفضائل الاجتماعية والمثل الإنسانية العلمية منذ أن صدع محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته، وسيبقيان كذلك بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أهميته: يقاس الأدب عادة بمدى صدق العاطفة التي صدر عنها، ولا شك أن عاطفة الدين هي أنبل العواطف الإنسانية، لأنها تسمو بعظمتها على كل متاع الحياة، ولا يستخفها المتاع الفاني، ولا ترى في الحياة الدنيا إلا موسما لصالح الأعمال ومكارم الأخلاق. ويكفي أن تعلم أن هذه العاطفة إذا مازجت نفس المؤمن ببشاشتها فإنه يبذل روحه عن طيب خاطر فداء لدينه وابتغاء لوجه ربه، بل إنه ليدعو الله صباح مساء أن يكتب له الشهادة في سبيل الله. وما دام أدب الدعوة الإسلامية يصدر عن هذه العاطفة الجليلة فسوف، صفحة 10، يظل أنبل الآداب مقصدا وأقواها أثرا وأصدقها لهجة وروحا. وإذا فأدب الدعوة الإسلامية يستمد أهميته أولا من عظمة العاطفة التي جاشت به وتدفقت بمعينه. أما السبب الثاني لأهمية الأدب فهو أنه سجل أمجادنا وصور وحدتنا، فهو يصلنا بماضينا النبيل ويضيء حاضرنا بنور ماضينا العظيم. وكلما خيم على الأمة الإسلامية ستار مظلم من نسج العدو انبعث صوت مدون من أدب الدعوة يمزق الحجب ويبعث النور، فتهتدي أمتنا إلى حقيقتها وتكتشف ذاتها وتعود إلى المنزلة التي خلقها الله لها، لتكون خير أمة أخرجت للناس، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، مؤمنة بالله حاملة رسالته، مبلغة إياها مهما وضعت في طريقها العقبات. وهذا ما فعله أدب الدعوة حينما تعرضت أمتنا للغزو الأجنبي. وأما السبب الثالث لأهمية هذا الأدب الوضيء المبارك فهو أنه المصدر التاريخي الثبت الذي كتب لتاريخنا الاستمرار، وأحبط المحاولات المغرضة التي كانت وما زالت ترمي إلى تشويه تاريخ الإسلام. إن أدب الدعوة الإسلامية يملأ كتب التاريخ الإسلامي، وإذا راجعت تاريخ الطبري أو المسعودي أو ابن كثير أو ابن الأثير أو غيرهم وجدت تاريخنا أدبا إسلاميا، ووجدت أدبنا تاريخا شريفا. وهذا الأمر جعل تاريخ الإسلام أجمل التواريخ بشاشة وأعظمها أثرا ووقعا. وكلما حاول مغرض أن يشوه حقيقة من تاريخنا انبرى له الأدب المرافق لتلك الحقيقة، فدحض افتراءه وأحبط كيده. وبذلك كان أدب الدعوة الإسلامية على مر العصور مدافعا عن تاريخ الأمة الإسلامية. وأخيرا، فإن أدب الدعوة الإسلامية هو الذي واكب جيوش الفتح، فكان لسان الدعوة المحمدية ووسيلة إيصالها إلى القلوب. فكم من شعوب دخلت الإسلام حينما سمعت بلاغة الدعاة وما تسوقه إلى العواطف والعقول من روائع البيان على هيئة وعظ يستدر الدمع، وقصص يهز أوتار القلوب، وخطب تقنع العقول بصفاء التوحيد، وشعر مؤثر يحرك في القلوب مشاعر الخير. لقد كان أدب الدعوة الإسلامية في المعارك وقود العزائم، فما من معركة من معارك الإسلام إلا وسبقتها خطبة رائعة من القائد، هذا أثناء الفتح. أما حين يتحقق النصر ويعود السلام، فإن أدب الدعوة الإسلامية يجند نفسه لإقناع الأمم بدعوة الحق، ولهذا فإن الأمم المغلوبة استجابت لداعي الهدى، وأحبت العرب الفاتحين، ودخلت في دينهم الذي يدعو إلى الخير والرشاد. صفحة 11، استمراره على مر العصور. إن أوضح دليل على عظمة هذا الأدب وعلى أصالته وقوته أنه استمر على مر العصور، سواء أكانت عصور ازدهار سياسي واجتماعي أم عصور تأخر وانحطاط، بل لقد كان ذلك الأدب يزداد ويزدهر في عصور الضعف، ثم لا يزال يرسل صوته الموقظ الباعث ونوره القوي الهادئ حتى يوقظ الأمة من سباتها، ويوحد كلمتها، ويوثق صلتها بربها، ويبدلها بظلمة اليأس أنوار الرجاء. إن من يقرأ دواوين الشعراء الذين عاشوا في العصر الأيوبي وعصر المماليك، وشهدوا الغزو الصليبي وما تبعه من الغزو المغولي، يرى شعرا حماسيا يوقد جذوة العزائم، ويحث على الجهاد، ويرفع معنويات المجاهدين، ويعظم من شأن الإيمان، ويهون من قيمة الكفر، ويشيد معنويات بالانتصارات الإسلامية، إما كان له أعظم الأثر في إضعاف روح الغزاة. وعلى الرغم من تآمر الأعداء في عصرنا الحاضر على كل ما هو إسلامي، فقد ارتفع صوت أدب الدعوة على ألسنة الكتاب والشعراء والخطباء في العصر الحديث، وفرض ذلك الأدب القوي نفسه، وتبوأ مكانه اللائق غير مبال بما حوله من عقبات. وحسبك أن تقرأ في شعر شوقي ونثر الرافعي لترى أن أدب الدعوة الإسلامية هو أقوى من جميع التحديات، وأصل بعودا في مواجهة المؤامرات. ومن فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية أن قيض لها في جميع العصور علماء عاملين، هداة مهتدين، دعاة إلى الخير، من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبيد في العصر العباسي، ومن أمثال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في العصر العباسي، ومن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في عصر المماليك، ومن أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره في العصر الحديث. موضوعاته على مر العصور: أدب الدعوة الإسلامية واسع الأفكار متعدد الموضوعات بسبب شمول الرسالة المحمدية واتساع أهدافها، ولذا فإنه من غير اليسير أن نتتبع تلك الموضوعات ونحصرها، ومن أجل ذلك سنكتفي بذكر صفحة 12 بذكر أمثلة لتلك الموضوعات من خلال تتبع مسيرة هذا الأدب الوضيء في عصور الأدب المختلفة. سنكتفي عند عرض مسيرة أدب الدعوة الإسلامية بذكر أمثلة من الشعر فقط، تجنبا للإطالة، ولأن الشعر هو الجنس الأدبي البارز في جميع العصور. 1. في عصر صدر الإسلام: كان الأدب في عصر الإسلام وبخاصة الشعر سلاحا من أسلحة الدعوة ونوعا من أنواع الجهاد، فقد أسهم الخطباء والشعراء على حد سواء في الدعوة إلى الإسلام عن طريق إظهار محاسنه وإيضاح تعاليمه ومثله، وبذا أصبح الأدب وسيلة إعلامية للإسلام في ذلك الوقت، كما انبر الشعراء يدافعون عن الإسلام ويردون على شعراء المشركين ويفتخرون بالانتماء لهذا الدين. وقد مرت بك في دراستك السابقة قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد في هذا الشأن، وها هو عبد الله بن رواحة يفتخر بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وما جاء به من الهدى، ويعبر عن إيمانه العميق بيوم البعث والنشور، حيث يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع وأعلم علما ليس بالظن أنني إلى الله محشور هناك فراجع. وفي معارك الإسلام كان صوت أدب الدعوة يرتفع مع صليل السيوف وقعقعة السلاح، وكان ذلك الأدب يذكي الحماس في صفوف الجيش الإسلامي ويوقع الرعب في نفوس المشركين. وإذا قرأت شعر الفتوح رأيت فيه روح المجاهد الصابر المحتسب، واستمع إلى ما قاله بشر بن ربيعة في موقعة القادسية: تذكر هداك الله وقع سيوفنا بباب قديس والمكر عسير عشية، ود القوم لو أن بعضهم يعار جناحي طائر فيطير، إذا ما فرغنا من قراع كتيبة دلفنا لأخرى كالجبال تسير، ترى القوم فيها واجمين كأنهم جمال بأحمال لهن زفير. قوله بباب قديس موضع في القادسية، ودلفنا بمعنى تقدمنا، وقوله واجمين أي ساكنين على غيظ، صفحة 13. ويقول كعب بن مالك في انتصارات المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجمعنا السيوف نخيرها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا. كما حفل أدب الدعوة بالمثل العليا والأخلاق الكريمة، فكان الشعراء في فخرهم ومدحهم ورثائهم يشيدون بها، كقول أبي الأسود الدؤلي: وإني ليثنيني عن الجهل والخنا وعن شتم ذي القربى خلائق أربع، حياء وإسلام وتقوى وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع. الجهل عدم الحلم، والخنا الفحشاء. ولحسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير رضي الله عنهم أجمعين شعر كثير في هذه الموضوعات. 2 في العصر الأموي: استمر الشعراء في هذا العصر يلهجون بالدعوة الإسلامية ويتمثلون بقيم الدين القويم ويفتخرون بالانتساب إليه، كقول الشاعر نهار بن توسعة: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وحين تنشأ الأحزاب السياسية يقوم الشعراء بمدح قادتها بما يتخلقون به من أخلاق الإسلام وفضائله، كما فعل عبيد الله بن قيس الرقيات في مدح مصعب بن الزبير حيث يقول: إنما مصعب شهاب من الله، تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت منه ولا كبرياء. وقد كان العصر الأموي هو العصر الذي شهدت فيه الفتوح الإسلامية أقصى اتساعها، حين حمل الصحابة والتابعون لواء الجهاد في سبيل الله، وصحب تلك الفتوح أدب يصورها ويصف إيمان الجندي المسلم كما يصور الصبر والثبات على الجهاد والاستمرار فيه. يقول كعب الأشقري صفحة 14 في إحدى غزوات يزيد بن المهلب: والترك تعلم إذ لاقى جموعهم أن قد لقوه شهابا يفرج الظلما، بفتية كأسود الغاب لم يجدوا غير التأسي وغير الصبر معتصما، في حازة الموت حتى جن ليلهم، كلا الفريقين ما ولى ومن هزم. قوله حازة الموت يعني شدته. وحين تظهر بوادر البعد عن الدين والانشغال بالدنيا والانصراف إلى ملذاتها وزخرفها، يتصدى أدباء الدعوة في خطبهم وقصائدهم لهذه الحالة فيعظون الناس ويزهدونهم في الدنيا. وقد اشتهر في هذا المجال الحسن البصري وسعيد بن جبير في أكثر خطبهم ومواعظهم، وللشاعر الزاهد سابق البربري موعظة شعرية يحفظها الناس ويرددونها، يقول فيها: نلهو ونأمل أياما تعد لنا، سريعة المر تطوينا ونطويها، أموالنا لذوي الميراث نكنزها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها، والنفس تغتر بالدنيا وقد علمت
أن السلامة فيها ترك ما فيها. ثلاثة، في العصر العباسي عندما انقضى القرن الأول الهجري وانتصف القرن الثاني، ازدادت الفتن التي هبت من كل صوب، وازداد أعداء الإسلام كيدا له، سواء منهم من يعيشون بين المسلمين أم هؤلاء الذين يجاورونهم وتقع بلادهم على حدود الدولة العباسية كالروم، فهب المسلمون من كل فج يدافعون عن حوزة الإسلام ويذودون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم. وقد تجلى ذلك في هذا الشعر الذي نظمه الشعراء حظا على الجهاد وإشادة بالفتوحات والنصر المؤزر وتأييدا للمجاهدين ليذودوا عن دينهم ويستشهدوا في سبيل الله، ورثاء لمن سقطوا في ساحة الجهاد وكتب لهم الخلود في سجل الشهداء الأبرار، وإشادة بالخلفاء العباسيين وما يقومون به من أجل دينهم. يقول أبو محمد عبد الله بن يوسف يحرض هارون الرشيد على غزو بلاد الروم وتأديب ملكهم نقفور بعد أن نكث عهده معه، صفحة 15: نقض الذي أعطيته نقفور فعليه دائرة البوار تدور. البوار يعني الهلاك. أبشر أمير المؤمنين فإنه فتح أتاك به الإله كبير، فلقد تباشرت الرعية أن أتى بالنقض عنه وافد وبشير، ورجت يمينك أن تعجل غزوة تشفي النفوس مكانها مذكور. ويقول أشجع السلمي يهنئ الرشيد لما انتصر على نقفور وفتح هرقلة: وليهنك الفتح والأيام مقبلة، إليك بالنصر معقودا نواصيها، أمست هرقلة تهوي من جوانبها، وناصر الله والإسلام يرميها، إن الخليفة سيف لا يجرده إلا الذي يملك الدنيا وما فيها. وقد واكب الشعر جميع معارك المسلمين، فارتبط اسم أبي تمام بالخليفة المعتصم ومعاركه التي خاضها، وارتبط المتنبي بسيف الدولة وبطولاته ضد الروم، كما قام شعر الحماسة في الحروب الصليبية بدور عظيم في هذا المجال كما مر بك في السنة الماضية. وقد أسهم أدب الدعوة الإسلامية في المنافحة عن الإسلام ضد دعوات التضليل من الملل والمذاهب المختلفة التي تسربت إلى الفكر الإسلامي من الثقافات الأجنبية يونانية أو فارسية، وتصدى لها الكتاب كابن قتيبة الذي قام بدور عظيم في دحض كثير من دعاوى أصحاب الفلسفة والمتكلمين ضد العلماء من محدثين ومفسرين، ودافع في كثير من كتبه عن اتجاه أهل السنة، مثل كتاب تأويل مختلف الحديث وكتاب تأويل مشكل القرآن، كما تصدى لها الشعراء كعلي بن الجهم الذي وقف في فتنة القول بخلق القرآن موقفا مشرفا ضد مثيريها من المعتزلة، حيث دافع عن أهل السنة والجماعة وأيد موقف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قصائد كثيرة. وها هو أبو مزاحم الخاقاني يثني على الإمام أحمد بصبره على ضربه بالسياط لما رفض رأي المعتزلة بأن القرآن مخلوق، حيث يقول: جزى الله بن حنبل التقيا عن الإسلام إحسانا هنيا، فقد أعطاه إذ صبر احتسابا على الأصوات إيمانا قويا. صفحة 16. وقد كان أدب الدعوة الإسلامية خير دريئة حمت الناس مما انتشر في هذا العصر من مظاهر المجون والفسق والزندقة التي كان مصدرها بعض النفوس الضعيفة من أبناء الأمم الأجنبية حديثة العهد بالإسلام. ولقد كثر شعر الزهد ردا على تلك الموجات الفاسدة من شعر المجون الذي تردد صداه في البصرة والكوفة وبغداد، وكانت المساجد عامرة بالعباد وأهل التقوى، وكان في كل ركن منها حلقة لواعظ يذكر بالله واليوم الآخر وما ينتظر الصالحين من النعيم المقيم والعاصين من العذاب والجحيم، ولمعت أسماء في الأدب العباسي عرفت بشعر الزهد كأبي العتاهية ومحمود بن الحسن الوراق والفضيل بن عياض وغيرهم. يقول أبو العتاهية في التزهيد بالدنيا ومتاعها الفاني: أأخيم الدنيا بواسعة لمنى تلجلج منك في الصدر. المنى يعني الأماني، وتلجلج أي تتردد. أكثرت في طلب الغنى لعبا وغناك أن ترضى عن الدهر، وطفقت كالظمآن ملتمسا للآل في الديمومة القفر. الآل أي السراب، والديمومة أي الصحراء الواسعة، والقفر أي الجرداء. ولخير مال أنت كاسبه ما كان عند الله من ذخر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله واعظا ومستغفرا وهو على فراش الموت: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. 4. في عصر الدول المتتابعة. واصل أدب الدعوة الإسلامية في هذا العصر مسيرته المباركة، وكان أبرز ما يميز العصر رغم تدهوره السياسي والاجتماعي وجود مجموعة من العلماء والأئمة الذين يعدون بحق سرج هذه الأمة، صف 17، وفخر ثقافتها وكاشفي ظلمة الجهل عن عقولها. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والحافظ ابن كثير، وابن حجر العسقلاني، وجلال الدين السيوطي وغيرهم. وكان هؤلاء الأعلام عاملا مهما في دفع أدب الدعوة للوقوف ضد ما ظهر من ألوان البدع والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية كالطرق الصوفية، وما ابتكرته من ضروب الشعوذة والدجل، وما غرسته في النفوس من ميل إلى الاتكال والانصراف عن السعي وغيرها من مظاهر السلبية والضعف، عدا ما أسست من الاعتقاد في الأولياء والصالحين وزيارة القبور والتوسل بها. ووقف أدب الدعوة ضد ما انتشر من الاعتقاد في التنجيم والمنجمين الراجمين بالغيب، وضد الرفاهية واللهو التي عاش فيها الناس. يقول عمر بن الوردي في الحكمة وتوجيه الناس إلى خيري الدنيا والآخرة: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل، واطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
نهاية الوجه الأول.